أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام إلى الشرط الرابع، وقلنا يشترط في المطلقة أن تكون معينة، والتعيين إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالنية. قلنا بأن المصنف الشهيد الأول الشهيد الثاني حسب تحرير محل النزاع قال هكذا: لو قال الشخص لزوجته إحدى زوجتي أو إحدى زوجاتي طالق، ولم ينوي معينة في قلبه، فهل يقع الطلاق أو لا يقع، أو لا يقع الطلاق؟ وقلنا بأن المصنف كأنه شيطان فرغ حتى في المصالح، فرغ على أنه لو قال إحدى زوجتي طالق وقصد في قلبه معينتان فيقع الطلاق ويقبل تفسيره. وهذه المسألة اللي هو فرغ عنها الشهيد الثاني مسألة واضحة عنده، في المتأخرين عندهم كلام في هذه المسألة. لو قال إحدى زوجتي طالق ونوى بها معينة في قلبه، فهل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق؟ بين بعض المتأخرين زين كلام، إلا أن الشهيد الثاني مسألة مفروغ عنها أنه ماذا يقع عنها؟ الطلاق، كما ذكر ذلك أيضا في المسالك. فنرجع إلى محل بحثنا، هل يقع الطلاق أو لا؟ يقول المشهور بين علمائنا بأنه لا يقع الطلاق في هذه الحالة، إذ أنه يشترط في الطلاق التعيين، إما التعيين اللفظي وإما التعيين بالنية، وهو مفقود حسب الفرد، فلا يقع الطلاق. وذكر المصنف هنا أربعة أدلة تدل على ماذا؟ تدل على عدم وقوع الطلاق. قال نقرأ الأدلة ونقررها، ما يحتاج أقررها من الخارج، سهلة. قال: فلو طلق إحدى زوجتي لا بعينها، يعني ولم يقصد ماذا؟ ولم يقصد لا يعينها لفظا ولا نية، بطل قال الشهيد الأول على الأقوى، لأن المسألة خلافية. ما هو وجه عدم صحة الطلاق؟ الدليل الأول التمسك بالاستصحاب. كيف التمسك بالاستصحاب؟ كما قررناه كثيرا، نحن نعلم قبل أن يقول الزوج لزوجته أنت إحدى زوجتي طالق، قبل أن نطق بالطلاق كنا نعلم بأنه هناك علقة زوجية بين الزوج وزوجته، صحيح؟ رحمك الله. فبعد ذلك عندما قال الزوج لزوجته أنت إحدى زوجتي طالق، عندما نطق بهذا اللفظ وقال إحدى زوجتي طالق، هل تحققت الفرقة أو لم تتحقق الفرقة؟ فنتمسك باستصحاب ماذا؟ باستصحاب بقاء العلقة الزوجية. متى نرفع يدنا عن هذا الاستصحاب؟ إذا لا تنقض اليقين إلا بيقين مثله. فما هو اليقين الذي مثله؟ إذا علمنا بأن هناك شيء محقق لزوال سببية الزواج، واضح؟ إذا علمنا بأنه قد تحقق من الشخص شيء مقطوع ومعلوم أنه يزيل عقدة النكاح، يزيل قيد النكاح. مثلا ما هو؟ لو قال أنت طالق، فقوله أنت طالق هذا معلوم أنه سبب لزوال قيد النكاح، فهذا ماذا؟ فهذا لو تحقق من الشخص لا محل للتمسك بالاستصحاب. لماذا؟ ليس لأنه ليس عندنا شك في بقاء النكاح، بل عندنا علم بعدم بقاء النكاح. واضح الفكرة؟ إذن لا يصح لنا أن نرفع يدنا عن الاستصحاب إلا إذا تيقنا وعلمنا بأنه ماذا؟ وعلمنا ولو بعلم شرعي أنه هذا الطلاق، هذا قيد النكاح قد زال. وما هو الشيء الذي نعلمه؟ القدر المتيقن، إذا عين الزوجة إما باللفظ وإما بالنية. أما إذا لم يعينها لا باللفظ ولا بالنية فهذا الشيء ليس معلوم أنه يزيل قيد النكاح. واضح المطلق؟ هكذا يقول لأصالة الاستصحاب. أصالة الاستصحاب، لاستصحاب بقاء النكاح. كيف؟ يقول: فلا يزول الذي هو النكاح إلا بسبب، إلا بشيء محقق السبب، معلوم السببية، يعني معلوم أنه سبب لزوال قيد النكاح. وما هو ذلك الشيء الذي هو معلوم؟ إذا توفر على الصيغة التعيين، إما التعيين اللفظي وإما التعيين بالنية. أما الطلاق الذي ليس فيه تعيين لا لفظا ولا نيتان، فهذا ليس معلوم السببية. واضح الفكرة؟ ولهذا قال فلا يزول يعني النكاح إلا بسبب محقق، يعني معلوم السببية. ما هو الذي معلوم السببية؟ الطلاق مع التعيين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يقول الدليل الثاني الطلاق هل هو أمر مفهم لأمر معين؟ الطلاق نفس الطلاق، إنشاء إزالة قيد النكاح بصيغة طالق فهو أمر معين، والأمر المعين لا بد أن يكون له محل معين. لماذا؟ لأنه لو كان الأمر المعين محله مبهم تفتو، فيسر الإبهام من المحل إليه. فإذا كان عندك شيء معين لا بد أن يكون محله أمر معين، وإلا لو كان محله مبهم لسر الإبهام من المحل إلى ماذا؟ إلى هذا الأمر الذي حل فيه. ليش؟ لأن الشيء يتلبس بالمحل، كما درستم فلسفة أو ما شاكل ذلك. الشيء إذا وقع في المحل يتلبس ويتلون بالمحل. مثلا لو عندك كان شيء، فعندك قالب وضعته في مربع يتلون بشكل مربع، وقعت ووضعته في اسطوانة يتشكل بشكل الاسطوانة. فالأمر المعين لا بد أن يكون له محل معين، وإلا لو كان المحل مبهم لسار إبهام المحل إليه، وهذا خلف أنه معين معين. واضح الاستدلال؟ إذن هكذا قياس الاستثنائي. لو كان الطلاق يقع في المبهم على إحدى زوجتي طلاق مبهم، لا لازم أن يكون الطلاق مبهم، لكن التالي باطل، الطلاق ليس بمبهم، فلا بد أن يكون المحل ليس بمبهم. استثناء نقيض التأطيف نقيض قد المقدم. ولهذا قال ولأن الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين، وإلا لو كان المحل غير معين لسرى إبهام المحل إليه فيكون مبهما. وحيث لا محل معين، حيث لا محل معين، لماذا؟ لأنه قال إحدى زوجتي طالق، فليس هناك تعيين لا في اللفظ ولا بالنية. وحيث لا محل فلا طلاق، لأن الطلاق أمر معين. واضح السؤال؟ هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يقول ولأن الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم فيه. وهم مرادهم من هذا الدليل الثالث. خب، يقول أولا عندنا مقدمة، ماذا درستون؟ عندنا أعراض وعندنا جوها، وقالوا في محله بأن العرض متوقف تحققه على ماذا؟ على وجود الجوهر. فلا يوجد عرض مستقل بلا جوهر. مثلا القيام، هذا من الأمور العرضية، هل يمكن أن يتحقق قيام في الخارج بلا جوهر وهو قائم؟ الشخص الذي يتلبس بالقيام، هل يمكن يتحقق قيام في الخارج بدون قائم؟ لا، القيام عرض، فيعرض القيام على الشخص فيتلبس بأنه قائم. اللون أيضا يعرض على الجدار، فيكون الجدار ماذا؟ الجدار أبيض، الجدار أسود، الجدار أحمر. فالحمرة والصفرة واللون هذا عرض، والعرض متوقف تحققه ووجوده في الخارج على وجود الجوهر، وإلا لو لم يوجد الجوهر لا يوجد العرض. صحيح؟ فحينئذ نقول، يقولون درسنا في الأصول أن الأحكام من قبيل الأعراض. كيف الحكم من قبيل الأعراض؟ لأن ما معنى الحكم؟ الحكم يعرض على الموضوع، عندنا موضوع فيأتي الحكم فيعرض الحكم على الموضوع. مثلا تقول يجب إكرام زيد، فعندنا حكم وهو وجوب الإكرام. يقول عندنا زيد وهو الموضوع، ينحل عليه ويعرض عليه وجوب الإكرام، فتقول يجب إكرام زيد. ولهذا قالوا نسبة الموضوع إلى الحكم نسبة الجوهر إلى العراض. واضح؟ فالأحكام الشرعية من قبيل ماذا؟ من قبيل الأعراض. فلا بد أن يتنقح الموضوع ثم بعد ذلك يأتي الحكم. ولهذا درستم في الأصول أيضا بأنه تحقق الحكم متوقف على تحقق موضوعه. فإذا كان الحكم متوقف على تحقق موضوعه فيكون الحكم بمثابة العرض، لأن العرض متوقف على الجوهر، فالموضوع بمثابة الجوهر والحكم بمثابة العرض. إذا كان كذلك، إذا عرفنا بأن الحكم من قبيل الأعراض، الأعراض لكي توجد لابد من وجود الموضوع، تفت المطلب، الموضوع لكي يوجد لابد أن يكون متشخص. درسنا فلسفة لو بعدكم. الموضوع لكي يوجد لابد أن يكون متشخص، لأن الوجود يساوق التشخص. الشيء إذا كان مفهم يوجد ما يعني الوجود يساوق التشخص، يعني الشيء لكي يكون موجودا لابد أن يكون متشخصا. واضح؟ وإلا الشيء الغير متشخص، المبهم لا وجود له، درست في الأصول المبهم لا ماهية له، ما خدون المبهم لا وجود له ولا ماهية ولا هوية، مر عليكم أنتم أكيد في بحث العلم الإجمالي مطالب، ما أخذتوا بحلقة ثانية أنتم القسم الثاني. المهم الشيء المردد لا وجود له في الخارج، صحيح؟ فإذا كان الشيء المبهم لا وجود له في الخارج، فنسألكم عندما يقول الشخص إحدى زوجاتي قال خالد إحدى أحدهما، هل له وجود في الخارج؟ هل له موجود هو الأفراد؟ موجود هو الأفراد، الزوجة الأولى موجودة والزوجة الثانية موجودة، أحدهما موجود في الخارج لو هو وصف منتزع، أحدهما ما هو إلا وصف منتزع من الأفراد، فعنوان أحدهما من العناوين الانتزاعية، والعناوين الانتزاعية لا وجود لها في الخارج، لأن الموجود في الخارج هو منشأ الانتزاع الذي هما الأفراد. واضح الفكرة؟ إذا كان أحدهما لا وجود له فهل يمكن أن يكون موضوعا؟ لا، موضوع يشترط أن يكون، لابد أن يكون الموضوع موجود، فهل أحدهما يمكن أن يكون موضوعا؟ فلا يمكن أن يكون أحدهما موضوعا لأنه مبهم فلا وجود له. فإذا الموضوع ما عندك كيف يجي الطلاق الذي هو من ثابتين العراض؟ لأن الطلاق من قبيل الأعراض الذي يتوقف على وجود الموضوع، وحيث أن الموضوع مبهم فلا وجود للموضوع، فإذا الموضوع ما موجود إذن العرض لا موجود. واضح الفكرة لو نعيد العبارة؟ ها؟ واضح إن شاء الله. هكذا بصياغة بسيطة، بأن العرض متوقف على وجود الموضوع، وحيث أن الموضوع مبهم فلا وجود لماذا للموضوع، فإذا انتفى الموضوع انتفى العرض فلا وجود للطلاق. ولهذا قال فبلي يقول هكذا، ولأن الأحكام الشرعية وجوب حرمة استحباب من قبيل الأعراض، لماذا؟ لأنها متوقفة على وجود الموضوع، وإذا الموضوع ما موجود الحكم غير موجود، فلا بد لها لهذه الأعراض من محل تقوم فيه. كملت الاستدلال، وحيث أن أحدهما هذا وجود له في الخارج فلا يوجد محل تقوم فيه، فإذا انتفى المحل انتفى العرض، لأن العرض متوقف على وجود المحل.
أو بها؟
ما في أو بها عندي.
بس فيه
به بس من محل تقوم به. خب أحد عنده بعد أو بها؟
لا
ما تعشيت
تقوم بها.
نعم لا أو بها فيه، بس بعدين بيدخل إذا قال أو بها، هاي دخلنا في مطلب أبو نص ساعة، مطلب فلسفي إنه ما هو الفرق بين المحل والموضوع. يقول وحيث لا محل، ليش لا محل؟ وحيث لا محل، يعني ليش حيث لا محل؟ لأن أحدهما لا وجود له في المبهم، لأن المبهم لا وجود له في الخارج، لأن الوجود يساوق التشخص. وحيث لا محل فلا طلاق، حيث لا موضوع فلا عرض، فلا طلاق. واضح إن شاء الله؟ لا ما في هذا اللي هو حيث لا محل، فقط إنكم هي حيث لا محل هذا ما في. لا خب جيب الشريف صح. هذا الدليل الثالث صحيح. الدليل الرابع، نقول الطلاق كما هو واضح له توابع، له آثار، من آثار الطلاق العدة، صحيح؟ من آثار الطلاق مثلا ماذا؟ إزالة قيد النكاح لا تكون أجنبية، تكون الزوجة أجنبية. مثلا البين لا يجوز له أن يتزوج عليها مثلا بعد إذا كانت مثلا عدي وما شاكل ذلك. إذن هناك لا إشكال ولا شبهة من وجود آثار ستأتينا إن شاء الله تفصيلها للطلاق. خب هذه الآثار كيف تتحقق؟ العدة أين محلها؟ محلها الزوجة المعينة. هذه الآثار لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كانت هناك زوجة معينة. فإذا قال إحدى زوجتي طالق فلازم ذلك إذا وقع الطلاق على المبهم فلا يكون هناك آثار للطلاق، لأنه يشترط في تحقق الآثار أن يوجد عندنا موضوع وزوجة معينة، لأنه لا بد أن تكون زوجة معينة التي تعتد، صحيح؟ لا بد أن تكون زوجة معينة هي التي سيحرم النظر إليها بعد الطلاق إذا كان بائنا أو إذا كان رجعيا، لا بد أن يرجع إليها. فتحقق آثار الطلاق متوقفة على وجود زوجة معينة، صحيح؟ فإذا صح الطلاق بالمبهم لزم من ذلك أن لا تتحقق آثار الطلاق، فيلزم التفكيك بين الطلاق وآثاره، ولا يمكن التفكيك بين الآثار بين الطلاق وآثاره، لأن نسبة الآثار إلى الطلاق نسبة المعلول إلى العلة. واضح ترتيب المطلب؟ لو أصيغ لكم صيغة أخرى، عندنا طلاق وعندنا آثار، آثار الشيء معلولة إلى الشيء، فالطلاق بمثابة العلة والآثار بمثابة المعلول. هذه الآثار كيف تتحقق؟ الآثار لكي تتحقق متوقفة على وجود زوجة معينة لكي تعتد. إذ المبهم كيف يعتد أحدهما؟ هذا مبهم، كيف يعتد أحدهما؟ صحيح. إذن الآثار متوقفة على وجود معين، وحيث لا معين فلا آثار. إذا ما عندنا آثار، إذا قلنا الطلاق صحيح يلزم التفكيك بين الطلاق وآثار، هذا تفكيك بين العلة والمعلول. مصنف اليوم جايب مطالب فلسفية.
إذا يقع التعيين بعد الطلاق هل يصح ولا
لا؟ التعيين فرصحة الطلاق، سيأتي قول آخر. التعيين فرصحة الطلاق، إذا قلنا أن الطلاق صحيح حينئذ نقول كيف ماذا نفعل؟ تأتي مسألة التعيين، فلا بد أن تثبت العرش وهو الصحة، فعلى ذلك تأتي إلى التعيين.
الطلاق متوقف على موضوع
الطلاق
وعلى محل الوقع،
لا على نفس الطلاق. يعني شوفوا
حصر المحل، يعني
الآن شوف العبارة. ولأن طوابع الطلاق من العدة وغيرها لا بد لها من محل، يعني زوجة معينة، يعني موضوع
حصر محل
لا 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 ما له علاقة بمحل هنا، يعني محل هنا زوجة، يعني موضوع معين، لأن الآثار متوقفة على وجود الموضوع. العدة التي تعتد، المبهمة تعتد لو الزوجة، الزوجة التي تعتد، وحيث لا يمكن تحقق الآثار فهذا تفكيك بين المعلول والعلة. واضح إن شاء الله. هذه أربعة أدلة ذكرها المصنف لإثبات ماذا؟ أنه لا يمكن أن يقع الطلاق بدون التعيين لفظا أو نية أو نيتان.
لو كان يعني سلف فضل الله، قال كان عنده هند وحفصة منها، قال هند طالب وهو في نيته يقصد حفصة، تأتي هذه المسألة تأتي المسألة السابقة،
تأتي المسألة السابقة يدعى الغلط، فيدعي الغلط يبقى مقاصد، يبقى أنا خطأت.
ما قيمة أن يكون التعيين مطلقة بالله
إحدى يعمل بالظاهر انك دعوه اذا قال زوجتي طالق ولم يدعي انه ماذا، ولم يدعي الخطا ولم يدعي الغلط.
المقصود من اللفظ انه يعني لفظ مبهم غير معين،
وين هني اللفظ؟ لا تحديد زوج هذه هند،
فاذا قال هند
نعم
زين كيف يعني كيف
بعدين كيف اذا قال هند طالق وبعدين ماذا قال؟
قال انا اقصد حفصه.
وهذه تحكي مساله سابقه، هل يقبل قول او ما يقبل؟
اذا ما فائده هذه المساله
انه احدى زوجتي طالق
اذا جاء بالله
ما في، هي محرمه بحثها، ما في لفظ، هو اصل المساله ما في لفظ،
اصل المساله
ماكو لفظ، احدى زوجتي طالق
ان ينوي او يتلفظ،
لا اصل المساله بانه ما عندنا تعيين، هذا اصل المساله. قال احدى زوجتي، قال هكذا احدى زوجتي طالق، هذه مسالتنا، فلا يوجد لا تعيين على مستوى اللفظ ولا تعيين على مستوى النيه، هل يقع الطلاق صحيحا او لا؟ هذا محل بحثنا.
إذا كيف يقع بالنسبة للتعيين بالنسبة لله؟ إذا قال إحدى زوجتين
ما في، هذا خارج، ما في تعيين باللفظ إحدى زوجتين، هذا خارج عن خارج موضوعا. يعني كانت تسألني كيف مثلا يتحقق الطلاق الأجنبية، ما يصير تقول كيف يتحقق تعيين إحدى زوجتين طالق، ما في تعيين باللفظ إحدى زوجتين، هيكون خارج عن مسألتنا.
إذا كان في تعيين باللفظ لابد يقول هند، زينب، زهرة. أما يقول إحدى زوجتي قطعا ما في تعيين باللفظ، فهذا إحدى زوجتي طالق ما في تعيين لا باللفظ، ولو فرضنا أنه ما في تعيين بالنية، هل يقع الطلاق صحيح أو لا؟ هذا محل البحث.
إذا ما يعني شيخ معذرة تعيين مطلقة لفظا أو نية،
هل يبين ما هو الشرط التعيين؟ ما هو شرط التعيين؟ ما معنى التعيين؟ هل لابد من التعيين اللفظي لكي يقع الطلاق؟ لا، لفظا أو نية. فإن تحقق التعيين باللفظ أو بالنية تحقق هذا الشرط، هو شرط التعيين المطلقة.
كيف يكون التعيين باللفظ إذا كان من الأساس اللفظ هو مجمل؟
لا، يقول فلو قال هذا انتفى شرط التعيين لفظا ونية. إذا قال إحدى زوجتي طالق انتفى ماذا وهو لم يقصد معينة في قلبه، انتفى شرط التعيين لفظا، ما عندنا تعيين لفظي كما هو واضح، قال إحدى ولا يوجد تعيين في المعنى لأن هذا محل البحث. واضح فكرة البحث؟ لو يعني بحثنا هنا التعيين، ما هو التعيين؟ يشترط أن تكون الزوجة معينة. كيف يحصل التعيين؟ يحصل التعيين باللفظ بأن يقول هند طالق، أو بالنية يقول إحدى زوجتي طالق ويقصد معينة في قلبه. فسؤالنا الحين، لو انتفى التعيين باللفظ أو المعنى كيف ينتفي؟ كما لو قال إحدى زوجتي طالق، فنوقع الكلام في هذه لو انتفى التعيين باللفظ والمعنى. خب، هذا كله بالنسبة إلى قول المشهور. وقيل هذا القول الآخر اختاره الشيخ الطوسي، واختاره صاحب الشرائع المحقق صاحب الشرائع وغيره من الأعلام، قالوا هكذا. وقيل لا يشترط، يعني لا يشترط التعيين لا لفظا ولا نية. خب، إذا ما يشترط التعيين لا لفظا ولا نية بأن قال إحدى زوجتي خالق، بعد ذلك كيف يقع؟ خب، تقول عن طلاق صحيح. خب، من المطلق حين الأولى أو الثانية؟ الذين قالوا بالصحيح اختلفوا فيما بينهم، فبعض الأعلام قالوا بأنه بعد حكمنا بصحة هذا الطلاق يحصل التعيين بالقرعة، لأن القرعة لكل أمر مشكل. فنحن نعلم، التفت كيف تطبيق القرعة، نحن نعلم بأن هنا زوجة قد طلقت لأن الطلاق صحيح، لكنه مبهم هل هي الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية، ولا طريق لنا لتحديد ذلك. فتنطبق القرعة لكل أمر مشكل. واضح؟ بعضهم قال لا، لا تأتي للقرعة، التعيين بيد الزوج. فلو قال إحدى زوجتي طالق، بعد ذلك نقول له عين أنت الأولى أو الثانية. فهؤلاء وقعوا في نزاع فيما بينهم. المحقق صاحب الشرائع قال يقع الطلاق وماذا تصل النوبة؟ وتصل النوبة إلى القرعة. وبعض الأعلام قالوا ماذا؟ قالوا لا تصل النوبة إلى القرعة، بل يعين الزوج. وفي المسالك ذكر أدلة القولين، لكن المصنف أعرض عن ذلك، فنعرض تبعا لإعراضه لكي لا يقول الباحث خصوصا هذا القول قولا عند المتأخرين ليس بتام. قال وقيل لا يشترط وتستخرج المطلقة بالقرعة، هذا بعضهم قال هكذا، أو يعين من شاء، هي متخير، هذا مبنيان عند الأعلام. بعضهم قال بالقرعة، الذين قالوا الصحابة، بعضهم قال يعين من شاء، الزوج يعين له حق التعيين. أما القرعة قد بين دليلها أن القرعة لكل أمر مشكل. خب، أو يعين من شاء، لماذا تقولون الطلاق صحيح؟ قالوا تمسكوا لذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول، نتمسك بإطلاقات أدلة الطلاق. كيف؟ عندنا أدلة، قال الطلاق مرتان، الشخص له مثلا يطلق زوجته، هل معنى؟ وهذه الروايات مطلقة، كيف مطلقة؟ قالوا بأن هذه الروايات مفادها بأن الطلاق نافذ، عين زوجته أو لم يعين زوجته، فشرطية التعيين لا دليل عليها، فنتمسك بإطلاق الروايات الدالة على وقوع الطلاق، حيث قالت يقع الطلاق، ما قالت يقع الطلاق بشرط أن يعين لفظا أو نية. أعطونا آية أو رواية تقول يشترط الطلاق لفظا أو نية، ونتمسك بالدليل الاجتهادي، الدليل الرواية، دليل اجتهادي صحيح. فحينئذ إذا تمسكنا بالدليل وهو التمسك بالإطلاق، لا محل للأربعة أدلة، واتكم كلها ما لها محل من الإعراب، لأنه نتمسك إحنا بدليل اجتهادي، دليل الرواية، بإطلاق الرواية، فتكون هذه الأدلة ليست إلا من قبيل الاجتهاد في مقابل النص. تفتين؟ فهذا الدليل إذا تم يضرب الأدلة، لأن هذه الأدلة كلها بمثابة ماذا؟ بمثابة أدلة لا يقبلها الخصم، لأن عندك إطلاق. أهل البيت قالوا على قولتنا احنا، الرواية قالت بالإطلاق، ما قالت يشترط الطلاق بشرط أن يعين لفظا أو نيتان. فنتمسك بإطلاق أدلة ماذا؟ مشروعية الطلاق. شفتين؟ قال لعموم مشروعية الطلاق. وش قصد بالدليل؟ هذا تمسك بماذا؟ تمسك بإطلاقات أدلة ماذا؟ أدلة الطلاق. هنا يعبرون بالعموم في عبارات الفقهاء خصوصا متأخرين، لا يحصل العموم في مقابل الإطلاق، يطلق العموم كثيرا ما في عباراتهم بمعنى الأعام، بمعنى اللغوي، يعني الاستيعاب، إما العموم الاصطلاحي أو الإطلاق الاصطلاحي، وفرق بين الإطلاق والعموم بلحاظ الاصطلاح. لكن نقول لعموم يعني ماذا؟ للاستيعاب، أعام من العموم الاصطلاحي والإطلاق الاصطلاحي. فأنا قلت لكم تنتمسك بإطلاق الأدلة، يعني كيف نتمسك بالإطلاق؟ لو سئلت في الامتحان كيف نمسك بالإطلاق؟ لأن الدليل قال هكذا، الطلاق نافذ لم يقيد لا بشرط أنه عين أو لم يعين، ما قال الطلاق نافذ بشرط أن يعين لفظا، وإذا فنتمسك بإطلاق لكي ننفي الشرط الشرطية. الدليل الثاني يقول ومحل المبهم جاز أن يكون مبهم. التفت للدليل، أنتم يعني هذا قاعد يضرب الدليل السابق، أنتم قلتم بأن الطلاق معين فلا بد أن يكون له محل معين، هذا دليلكم متوقف على إثبات أن الطلاق معين، والحال قال إحدى زوجتي طالق، هل الطلاق معين أو مبهم؟ مبهم. فإذا كان الطلاق مبهم فيحتاج إلى محل مبهم، واضحة استدلال؟ فاهمين المطلب لو هذا جاي؟ فيقول هو قال إحدى زوجتي طالق، هاي مبهم لمعين مبهم، فهل يحتاج إلى، فلا بد أن يقوم بمحل مبهم، فالطلاق المبهم يحتاج إلى محل مبهم. فكيف تطلبون المحل المعين؟ تطلبون شيئا لن تجدوه، أنتم تبحثون عن محل معين والحال أن الطلاق مبهم، كيف يكون الطلاق مبهم والمحل معين؟ هذا شيء لا يمكن أن يقع، تفكير المطلب. ولهذا قال ومحل المبهم، يعني احنا بعد نعرف نتكلم مثل ما تتكلمون، واحد هذين بيقول بس الروايات احنا عندنا، احنا نعرف نتكلم مثل ما تتكلم لو نعرف لغتكم. فقال ومحل المبهم جاز ان يكون مبهم.
ليش قال جاز؟
يعني يجوز، يعني يمكن. جاز هنا ليس بمعنى الجواز الشرعي، جواز بمعنى يعني امكن الذي يسوق التحقق. التفت للدليل الثالث عجيب، يقول ولأن إحدي ها الحين ما الآن بس نقرر، يقول ولأن هي دليل ثالث، يقول ولأن أحديهم، بس شوف كيف تبرز المطلب، لأنه أول ما كان مطلب يقول هذا ما في شيء المطلب أو قياس، لا في دقة في المطلب، استدلال فيها دقيقة، استدلال الإعلام فيها دقيقة، فلا بد أن تصيغها بصياغة وإيش صياغة علمية، ولا لو تقرأها هكذا بدون صياغة علمية ترى أنها كلام ما ليس له معنى، لا كلام فيه دقة. الآن شوف هذا الدليل، يقول ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها. وش قصد بهذا الدليل؟ أحد يستطيع أن يقرر هذا الدليل كيف وما هو مراده؟ لأن إحديهما زوجة وكل زوجة تصح طلاقها،
أن نفترض إحداهما قابلة للانطباق على كل منهم.
نعم
نفس
الكأس، إذا كان قابلة للانطباق على كيف يثبت صحة الطلاق؟ يعني الآن تبعت خلي واحد واحد، إذا ثبت الآن أنه هذا إحداهما قابل لأن يقع على كليهما، كيف يصح إثبات صحة الطلاق؟
مثل هذا كلية طبيعي.
نلتفت الآن بعد كيف قيس، يعني كيف بين الاستدلال؟
أنه لا يمكن أن ينطبق على مصادقه، ما قد تلاحظ الكلية ما هو كلية، لا تلاحظ المصادق.
إذا هذا كيف ثبت أنه صحة الطلاق بأحديهما؟ خلاص الان احنا ترى
في فرد واحد،
لا شوف هذا نفس اللي قاله الحين، الان الان نستطيع ان نبين هذا الدليل بقياس من الشكل الاول، القياس بالشكل الاول بينه، ان نقول هكذا خب الصغرى احداهما زوجته، احدى الزوجتين زوجة لمزوجة، زوجة إحداهما زوجته، الآن بس اكتب القسم عم بنبين بصغرة. إحداهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها، فإحداهما يصح طلاقها. أعيد القياس، أحدهما زوجة، هي الصغرى الكبرى، وكل زوجة يصح طلاقها. هذا القياس بأي شكل؟ إحدى في حد الأوساط. ماذا النتيجة؟ إحداهما يصح طلاقها، وهو المطلوب، لأن احنا بحثنا أحدهما يصح طلاقها أو لا. خب هذا الاستدلال متوقف على تمامية الصغرى وتمامية الكبرى. أما الكبرى كل زوج يصح طلاقها فهي من أبجديات الفقه، ألف باء فقه، هذا صحيح، كبرى واضحة. أما أنه الصغرى أحدهما زوجة، نقول إذا كانت الأولى زوجة والثاني زوجة فقط عن أحدهما زوجة، إذا كان هذا كتاب وهذا كتاب فأحدهما كتاب، لأن أحدهما لا يعدوهما. فإذا كان كلاهما كتاب فأحدهما كتاب، لأن أحدهما ليس خارجا عنهما. فإذا كان لك هذه زوجة وهذه زوجة فكلاهما زوجة فأحدهما زوجة، فثبتت الصغرى أحدهما زوجة. وكل زوجة يصح طلاقها فأحدهما يصح طلاقها. شوف عبارة المصنف، هذا قياس مضمار. قال ولأن أحديهما زوجة صغرى وكل زوجة يصح طلاقها كبرى، إذن أحدهما يصح طلاقها. هذا النتيجة، حدثها قياس مضمار. ما لنا علاقة التعيين بالقرعة كذا، ما لنا علاقة، بحث هذا بعدين نبحث. حين بيثبت أنه أحدهما يصح طلاقها أو لا، أنتم تدعون بأن أحدهما لا يصح طلاقها، بل لا بد أن يطلق الأولى أو الثانية، نقول لا أحدهما صح طلاقها. هذه أدلة ثلاث لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة الطلاق. بعدين نقرر بعدين. إشكال على الاستدلال؟
لا بالنسبة للشعير لو عينا يبنى ظاهرا على هذه مثلا
مطلقة
وهو يعني
يبني
على الأحكام الظاهرية والأحكام
الواقعية. وما عينه في الواقع، شايف يبني على الأحكام الواقعية؟
لا لا لا، أقصد أنه وصلت النوبة إلى القرعة والتعين في القرعة.
خلاص
على
رأيين، بل يعين خلاص.
فمن عين إذا عين هل يبني على الأحكام الظاهرية؟
لا لا خلاص، إذا عين هي طلاقه بتعيينه، طلاقه وقت مثل أنت طالق، طلاق بالتعيين، هاي وظيفة الشرعية، هذا الطلاق الشرعي.
حتى لو كان مثلا يطلق
فلان، هذا خرج عن محل البحث شيخنا، احنا بحثنا انه ما نوى الطلاق، اذا نوى احدهما خرج عن محل البحث. احنا كلامنا انه ما نوى احدهما، اذا نوى احدهما خلاص يجب عليه ان ماذا؟ ان يقول انا قصدي كذا، واذا خالف قصده خرج عن محل البحث. كلامنا قال احدى زوجتي طالق ولم يعين احدهما، لا لفظا وقال احدى ولا نيه، اذا نوى في احدهما في قلبه بعدين قال لا نقصدهن، هذا ما مو صحيح، هاي مسألة ثانية. لا احنا كلامنا إذا ما نوى أحدهما بعد ذلك يعين، أما يعين ما شاء، ونرجع إلى القرعة. واضحة واضحة الفكرة. قال وقواه الشهيد بمصنف عن الشهيد الأول، قوى هذا الدليل قول الثاني، يعني خالفه، يعني الشهيد الثاني عنده كتاب شرح الإرشاد، شرح الإرشاد كتاب في شرح قواعد العلامة، كتاب القواعد العلامة من الكتب العميقة التي شرحوها كثير من العلماء في العرب والقرآن في زماننا. كثير من شراح العلماء كانوا يشرحون كتاب قواعد العلامة، وفيه شروح جدا عميقة. المصنف عنده شرح لكلام العلامة، جامع المقاصد، محقق الكركي، واسم السيد العميل، وخلق عنده واحد اسمه ابن العلامة فخر الإضاءة، فخر المحققين، عمالقة وجهابدة الفقه. فكتاب القواعد من الكتب الرئيسية والحواشي، فينبغي للطالب أن يراجع القواعد وحواشي القواعد، هذا كتاب مهم. يقول وقواه، قوى ماذا؟ قوى قيل المصنف في شرح القواعد، سمو شرح الإرشاد،
يعني الشهيد الأول شرح،
نعم شرح القواعد مع العلامة، وفي ذلك الكتاب قوى قيل. قوى ماذا؟ أنه
شرح
الإرشاد في قواعد العلامة، واضحة؟ إذا المصنف خالف مبناه في شرح القواعد، وقواء لهذا المحقق. يعني تشوف هذا القول أول ما تسمع تقول لا واضح أنه باطل، ذهب إليه جهابذة من الفقهاء، المحقق صاحب الشرائع قال به، الشيخ قال به، وغيره من الأقطاب، الشهيد الأول في الدروس، الشهيد الأول في شرح الإرشاد قال به. المهم وقواه المصنف في الشروح في الشرح، استغفر الله، المصنف بث فقط ماذا؟ نقل المعركة، ما دخل هو في نزاع في حل ونقض والإبرام. وإذا أردنا أن نتعرض تفصيلا لابد أن نتعرض الأدلة كلها ونشوف أيهما الدليل الصحيح اللي راح تمسك بالإطلاق. هل القياس الأول صحيح؟ القياس هل الدليل الأول الثاني صحيح؟ هل الدليل الثالث صحيح؟ وأنا قاعد أمشي اليوم يعني جاي في بالي 4 إشكالات على هذا القياس من الشكل الأول. أنتوا فكروا فيه؟
عندنا
إشكال. أبغى خلوها في ذهنكم في ورقة اكتبوها إذا تحبون. تبغوا تأكدون أنه خب يقال ويتفرع على ذلك على ماذا؟ على الوقوع. يعني لو قلنا بالوقوع ويتفرع على ذلك العدة، لأن لو قلنا بعدم الوقوع لا أثر لهذا الطلاق، ويتفرع على هذا القيل له الوقوع العدة. فقيل هنا قولان، فقيل ابتداؤها من حين الإيقاع، يعني من حين قال إحدى زوجتي طالق تبدأ حساب العدة العدة، وهو قول الشيخ. الشيخ قال تبدأ المرأة حساب ماذا؟ حساب العدة من حين وقوع الصيغة إحدى زوجتي طالق. وقيل لا، مو من حين الإيقاع، وقيل من حين التعيين. يا تعيين، التعيين إما بالقرعة وإما تعيين أيهما شاء على القولين. فبعض الأعلام قالوا لا، لأن طلاقها ما وقع الطلاق من قوله إحدى صيغتي طالق، بل أن الطلاق ينفذ في أحدهما إذا قلنا بالتعيين، إما التعيين بالقرعة بناء على القرعة أو التعيين من شاء بناء على من شاء. فهذا وقع النزاع في تعيين ماذا؟ في تعيين العدة. يقول ويتفرع عليه أيضا، يتفرع على ماذا أيضا؟
على الوقوع.
هنا اختلف الشراح، هاي الضمير عليه. بعضهم قال ويتفرع عليه، يتفرع على الوقوع أيضا، كما أنه تفرع على الوقوع بحث في ابتداء العدة صحيح، كذلك أيضا يتفرع على الوقوع فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. بعضهم شرح هكذا، فرجع الضمير عليه إلى ماذا؟ على ذلك اللي هو الوقوع، ويتفرع على ذلك العدة، ويتفرع عليه أيضا على العدة على الوقوع استغفر الله أيضا. واضح العبارة؟ هذا بعضهم شرح هكذا، وبعضهم قال لا، ويتفرع عليه أيضا، ويتفرع على أن العدة ابتداؤها من حين الإيقاع أو من حين التعيين فروع كثيرة أخرى. يعني اللي يتفرع على الفروع مو الوقوع عدم الوقوع، أن ابتداء العدة هل هي من حين الوقوع صيغة أو من حين التعيين، يتفرع على ذلك فروع كثيرة. واضح الفكرة؟ في هناك اختلاف في التفسير. كلا المعنيين صحيحين في نفسهما، كله بلي يتفرع فروع كثيرة على لو قلنا أن الطلاق مثلا من حين الإيقاع من حين التعيين، ذكرها المصنف المسالك، ويتفرع أيضا على مسألة الوقوع وعدم الوقوع فروع كثيرة. فبلحاظ الثبوت وبلحاظ الإمكان كلا التفسيرين صحيحين، لكن الأولى أن يقال ويتفرع على عليه أيضا بقوله أيضا أيضا، يعني كانه رجوع إلى ما سبق لمسألة الوقوع، كما أنه يتفرع على الوقوع العدة يتفرع الوقوع أيضا فروع أخرى بناء على الاحتمال الثاني أيضا يكون لها ليس لها محل من الإعراب. تفتين الفكرة؟ لأن أيضا كان شيء ذكرته سابق بترجع إليه معنى الأيض أيضا، يعني الأيض العود على ما سبق. واضح الفكرة؟ وكلا المعنيين صحيحين. ويتفرع عليه على الوقوع أيضا فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها. ليش يا أيها المصنف ليس هذا موضع ذكرها مع أن هذا كتاب للطلاق؟ يقول لأن هذا الكتاب مبني على الاختصار، وقد تعرض المصنف في المسالك في 10 صفحات إلى هذه الفروع، وكفانا المؤنى.
شيخنا لو قال إحدى زوجتي طالق وكانت إحداهما غير متوفر فيها الشروط فيقع في الثانية
نوى لو ما نوى؟
ما نوى، هذا فرضنا الحين. قال إحدى زوجتي طالق وهذا بعد عشان هاي بعد من فرع ثاني وهو ما يدري إنه واحدة فيهم.
نعم، يعين من شاء، مفروض يعين من شاء بالقرعة، فإن خرجت القرعة
إذا خرجت القرعة على
بطل الطلاق
اللي على شروطها موجودة
صح،
لك
بطل الطلاق. نعم،
واضح. إذا كان يعلم
بوجه
إن إحداهما شروطها ناقصة
نوى لو ما نوى بناء على صحة الطلاق نفس الشيء. واضح؟ خب فالمصنف يقول ليس هذا محل ذكرها، فأيضا هذا ليس محل ذكرها تبعا للمصنف. خب من باب انه من باب تحبون وظيفة لا ما تحبون من باب الوظيفة عندكم خميس عندكم جمعة والسبت، فكل واحد يذكر 3 فروع مو طويلة الفروع.
شيخ
يذكروا ثلاث فروع موجودة في المسالك من صفحة 49 إلى 59 10 صفحات. شوف ترى هي ملاحظة مهمة، أنا بمزح أقول لكم أوضحها المضيفة بس أعطيكم ملاحظة. المرحلة كل ما ترتقى المرحلة العبء على الطالب يكون أكثر. يعني في مرحلة المقدمات الملقي، أنا أستاذ ملقي، الملقي للدرس عليه 80% مثلا 70% الباقي على الطالب. إذا وصلنا لمرحلة السطوح دي الملقي عليه 50%، عليكم أنتين 50، عليكم 50%. إذا رحتم السطوح العليا على الأستاذ 30% وعلى التلميذ كان 70%. ليش عليه الطالب 30 وعليه 70؟ مو لأن الأستاذ قل دوره، لا، لأن المطالب تعمقت وتضخمت. فالطالب إذا ما يروح يتابع المطلب نفسه ده في الأماكن اللي أقول لك عنها، لا تيقن بأنك أنت ما حصلت المادة تحصل جديد. لأنه الآن لو أنا بلقي كل شيء عليه أجيب هالفروع العشرة وأتكلم فيها أحتاج إلى أسبوعين. أقول مثلا هنا أنه بجيب بعرض الأدلة دي الأربعاء، أخذنا 4 3 7 أدلة، لا أنا في استعداد إني أجي أطرح الأدلة سرا وندخل في النقد والإبرام فيها جيد. لكن هي وظيفتك أنت تروح تتابع، أنا وظيفتك تفهم مطلب الكتاب بشكل جيد، أنت بعدين نقري الكتاب وكذا. وظيفة ما وظيفة الطالب فالتفتوا، وإلا لا يكون هذا تحصيل الكتاب بشكل جيد. إذا أقول لكم ترى التفتوا هذه فيها برقية روحوا راجعوا الجواه، يعني صدق راجعوا الجواه، لأن أنا أعرف أن فيه ترى نقاط، وإذا ما تحتراجع حصرت شيئا كثيرا قد لا تعود إليه بعد ذلك، لأن هذا آخر ما أظهر على دورة ثانية، واضح؟ لن تمر على دورة أخرى. في باب الملاطفة أقول لكم وظيفة، وإلا أنا في غنى عن ذلك. فأنت المفروض تعرف وظيفتك، ما أحتاج أنا أقول لك، أنت بروحك هاكو هنا مطلب، روح راجع المسالك روح. فهذا فقط باب التذكير، وإلا ما تحصل المطلب بشكل جيد. خب الفصل الثاني ندخل فيه، ما في شيء، هذا مقدمة بسيطة تقسيمية. آخر المصنف في هذا الفصل الثاني في أقسام الطلاق، والتفتوا أي واحد يغيب ولو يوم أو يومين إذا ما يتابع المادة بعد ذلك يفوت عنا مطالب. فحاولوا أنه حتى اللي غاب أو اللي يغيب أو كذا إن هذا المطلب يتابع فيه، يتابع مرة ثانية، مو ما يهتم ولا يسأل عن الدروس أو بعد فترة من الزمان يسافر طافت 20 درس فبيقول أنا حصلت المادة. هذا في إشكال، أنت ما حصلت، ما درست المادة، أنت درست بعض المادة لا درست المادة. فالتفتوا هي لمصلحتكم، بعدين تحسون أثرها، لا تتوانون. خب الفصل الثاني يقع الكلام في هذا الفصل أولا في أقسام الطلاق. فهل الطلاق ينقسم إلى الأحكام الخمسة؟ فعندنا طلاق واجب، وعندنا طلاق محرم، وعندنا طلاق مباح، وعندنا طلاق مستحب، وعندنا طلاق مكروه أو لا. فهل ينقسم الطلاق إلى الأقسام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة أو لا؟ الشهيد الأول وتبعا له الشهيد الثاني قالوا بأن الطلاق له أقسام كم؟ له أقسام 4. الطلاق له أقسام 4، فينقسم الطلاق إلى ماذا؟ إلى عندنا طلاق واجب، وعندنا طلاق محرم، وعندنا طلاق مستحب، وعندنا طلاق مكروه. فقد يكون الطلاق واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محربا. أما أنه مباح، ليس عندنا طلاق مباح، طلاق متساوي النسبة بهذا إلى المفسدة والمصلحة بحيث يكون مباح، ليس عندنا ذلك، بل لابد فيه من حيثية إما مرجحة وإما حيثية ماذا؟ حيثية راجحة. نعم، كما سيأتي عن الأصل في الكراهة. قال في أقسامه، أقسام الطلاق، وهو ينقسم 4 أقسام. وهي ما هي الأقسام؟ ما عدا المباح، يعني أقسام الخمسة ما عدا المباح، يعني الأحكام التكليفية مع المباح، فتكون 4. يقول وهي يعني الأقسام ما عدا المباح. ما هو المباح؟ وهو متساوي الطرفين من الأحكام الخمسة، يعني الأحكام الخمسة من جهة المصلحة والمفسدة. إذا تساوت المصلحة والمفسدة أو ملاك المحبوبية وملاك المبغوض يكون هذا متساوي الطرفين، فليس فيه جهة راجحة ولا جهة مرجوحة، فيكون فيكون سفر مباحا. يقول وهو المباح متساوي الطرفين من الأحكام الخمسة، يعني بلحاظ الأحكام الخمسة إذا تساوى الطرفين، فمتساوي الطرفين من الأحكام الخمسة يسمى ماذا؟ يسمى المباح، واضح؟ أما إذا لم يتساوى الطرفين فهو ليس المباح، متساوي الطرفين من الأحكام الخمسة. فإنه لا يكون كذلك، يعني الطلاق لا يمكن أن يكون متساوي الطرفين، إما في حيثية راجحة وإما في حيثية مرجوحة، فلهذا لا بد أن يكون في حيثية راجحة أو حيثية مرجوحة. بعد ذلك المصنف يبين لنا الأقسام الخمسة الأربعة الباقية، بيّنها بطريقة القدماء في تعريف الوجوب وتعريف الحرمة. القدماء كما في المعالم الأصول وغيره، كيف عرفوا الوجوب؟ تفتوا، قالوا الوجوب هو عبارة ما فيه الراجح الذي يمنع من النقيض. كيف؟ عندنا راجح وعندنا مرجوح، إذا كان الراجح غلب فيه بحيث لا يوجد المرجوح، يعني لا يوجد الطرف الآخر، فيكون هذا ماذا؟ صرف رجحان، فيكون هو واجب، فيسمى، فلو هذا اعتراف القدماء، ماذا يقول الوجوب؟ هو عبارة عن الراجح الذي لا يوجد المرجوحية فيه، الذي يمنع من النقيض، الذي هو المرجوحية. فإذا كان راجحا ومتعين في الرجحان بحيث لا يوجد النقيض يسمى ماذا؟ واجبا. وإذا كان المرجوحية متعينة فيه بحيث لا يوجد نقيضها وهي الراجحية فدائما هو مرجوح، صرف المرجوحية، تمام المرجوحية، يعني تمام المفسدة، فيكون محرم. وإذا كان راجح لكن لا يمنع من نقيضه، يعني يمكن أن يكون في حيثية مفسدة، هذا يسمى ماذا؟ مستحب، لأن المستحب هو الرجحان الذي لم يصل إلى درجة رجحان المح بحيث لا يجوز تركه، بل يجوز تركه، فيسمى هذا ماذا؟ رجحان غير مانع من النقيض، يسمى ماذا؟ مستحب. وإذا كان مرجوح غير مانع من النقيض يسمى ماذا؟ كراهة. واضح إن شاء الله. يقول بل فإنه لا يكون كذا متساوي الطرفين، بل إما راجح أو مرجوح، وعلى كل تقدير، التفت لشرح العبارة، وعلى كل تقدير إما مع المنع من النقيض، فإذا كان راجح مع المنع من النقيض واجب، إذا كان مرجوح مع المنع من النقيض حرام. يقول مع المنع من النقيض، وهي عطف تفسير، وش قصدك مع المنقض؟ يعني تعينه، يعني تعين الراجح أو المرجوح، لأنه عندما تقول راجح قد منع من النقيض يعني تعين الراجح
تعينه
المفروض
تعينه، بس موجود
هو المفروض تعينه، المفروض تعينه، المفروض
يعني
الأصح، نعم صح تعينه. واضح هذا عرف تفسير إلى المنع من النقيض. فإن كان راجحا مع تعينه فيكون واجبا، إذا كان مرجوحا مع تعينه يكون محرما. فقط أشار لكم قسمين، أشار لكم قسمين، الواجب والمحرم. يقول أملا، وش أملا؟ يعني راجح أو مرجوح مع عدم المنع من النقيض. فإذا كان راجح مع عدم المنع من النقيض يكون مرجوح مع عدم المنع من النقيض مكروه. ليش مصنف جاء التفصيل على القضية الطويلة؟ لكي يذكركم بالمطلب الأصول عند القدماء. هذا بحث في الأصول، هل هذه النظرية صحيحة أو لا؟ ماذا المرات عليكم في الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة؟ أنه في الكفاية موجود، بعضهم فسر الوجوب بأنه أمر مركب، موجود في الحلقة الثانية أيضا في شفرات، أن الوجوب مع أمر مركب هو عبارة عن الراجح المانع من النقيض، الراجح بقيد أن لا يوجد فيه المرجوح، هذه نظرية القدماء. وتفصيلها، يعني وتفصيل هذه الأحكام أنه إما حرام، يأتي إن شاء الله بحث في تفصيل هذه الأقسام. هذا وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.